لوقا أصحاح 8 ابتداء من عدد 43 وانتهاء بالعدد 48. يقول البشير: وامرأة بنزف دم منذ 12 سنة، وقد أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد، جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، ففي الحال وقف نزف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول: من الذي لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت مرتعدة وخرت له وأخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برئت في الحال. فقال لها: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. أحبائي، ما زلنا في الأسئلة التي سألها يسوع. السؤال 19: من لمسني؟ من الذي لمسني؟ طبعا قصة هذه المرأة النازفة الدم قصة ملفتة للنظر، ولا بد أنها مهمة، لأن الأناجيل الإيزائية سينوبتكس، يعني متى مرقس ولوقا، يذكرون هذه القصة، وهذا يشير بطريقة ما إلى أهميتها. متى في الأصحاح 9، مرقس في الأصحاح 5، ولوقا هنا في هذا الأصحاح. يخبرنا المفسرون أن يوسيبيوس سمى هذه المرأة فيرونيكا، وقال أنها امرأة أممية من منطقة هي بانيس في اليونان. أما كتاب أعمال بيلاطس، وهو مماثل للأناجيل المنحولة، يعني إنجيل مزيف، فيسميها برنيس، يعطوها أسامي، كل واحد بيسميها اسم. طبعا نحن لا نعطي أي قيمة لهذه الأسماء، وبشكل خاص لا نظن بناء للنص أنها كانت أممية. طريقة كلام النص عن أنها كانت امرأة نازفة للدم طريقة تخبرنا عن مشكلتها، لكن في نفس الوقت لا تتحدث كثيرا عن حقيقة أو تفصيل المشكلة. حتى الطبيب لوقا لا يزيد على معلوماتنا أكثر مما قاله متى أو مرقس، ولا ضرورة ولا نفع الحقيقة أن نحاول معرفة ماهية مشكلة هذه المرأة. ما يهمنا أن نعلم هي أنها كانت خجلة مستحية من مشكلتها. جد بالسر، ونحن بنعرف أنه هذا النوع من المرض، نزف الدم بغض النظر شو هو وشو سببه وشو حقيقته، يجعلها بحسب الناموس نجسة. التوضيح الذي يقدم الكتاب بأنها أنفقت كل معيشتها على الأطباء يدلنا على مصداقية الطبيب لوقا، لأنه ما حدا بفخت على صنعته، لكن لوقا كان يريد أن يكون صادقا ودقيقا في كلامه فقال هذا. وطبعا هذه الجملة بالإضافة إلى ما تبعها تقدم لنا صورة كاملة من الفشل البشري والطبي في شفاء هذه المرأة. لم تقدر أن تشفى من أحد، لا بل يخبرنا الكتاب على لسان مرقس أن حالتها صارت إلى أردأ، صارت أسوأ يعني. هلا لاحظوا، هذا النص لا يأتي بمعزل عما هو من حوله. القصة هيدي بتجي بنص قصة ييروس، شفاء ابنة ييروس. الفرق بين القصتين هو أن ييروس جاء علانية إلى المسيح وقال له إنه ابنته وحيدة كانت في حالة الموت، كانت مريضة قدام الجميع. أما هذه المرأة فقد جاءت من دون أن يلاحظها أحد، بعدما فشلت من إمكانات الإنسان، ولمست هدبة ثوبه. هلأ شو هدبة الثوب؟ بس حتى تفهموا صورة واضحة. كان اليهود في القديم، خاصة إذا شخص يهودي متدين، كان يلبس شيئا كانوا يسموه شملة. شو الشملة؟ كان قطعة مربعة من القماش على زواياها الأربع شيء بنسميه شرابات، على أربع زوايا، كان يحطها على كتفه ويقلب طرف من هالجهة وطرف من هالجهة، فيصيروا الشرابتين على ظهره من وراء وفي شرابتين على الواطي. هذا ما كان يسوع يلبسه. هيدي الشرابات يعني كانت مطلب في الناموس، يعني كانوا يتمموا الناموس، وهذا مذكور بسفر التثنية إصحاح 22 بعدد 12، لما بيحكي الكتاب بيقول اعمل لنفسك جدائل، بسميها جدائل، على أربعة أطراف ثوبك الذي تتغطى به، أربع جدلات. لكن الفريسيين إذا بتتذكروا طوروا الموضوع أكثر، ويسوع حكى عنه، أشار إليه على صعيد مسألة المراءات. كانوا جماعة مرائين، إذا أنت يهودي متدين كنت تصنع لك أربعة جدائل على ثوبك. لكن بإنجيل متى إصحاح 23 يتحدث عن هذا الموضوع ويقول بعدد 5 وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم. يعني شو كانوا يعملوا؟ كانوا يطولوا الشرابات حتى أنت تشوف الشرابة هتحصل هاي للجدولة، هاي شوفها من بعيد تقولي أوه هيدا إنسان كتير متدين. هيدا مش بس حافظ الناموس، حافظ الناموس وزيادة ومكتر. هيدي اللي كان عم يحكي عنها يسوع لما قال يعظمون أهداب ثيابهم. اجت هيدي المرأة من وراء المسيح، يخبرنا النص جاءت من ورائه ومدت إيدها ولمست وحدة من هيدول الجدولات. ويخبرنا الكتاب أنها برئت في الحال. مرقس هيك بزيد شوي تفصيل، بيقول وعلمت في جسدها أنها قد برئت من الداء. عم سبق على حالي شوي بس بدي أقول هالشغلة. نحن منعرف إنه مرقس جاب المعلومات يلي دونها في إنجيله في أكثرها من بطرس. ومين بطل القصة؟ الآخر غير المرأة والمسيح كان الأخ بطرس الناطق باسم التلاميذ. هلا قرينا عنه لما صار يشارع المسيح ويقول له شو عم بتقلي، يضيقون علي من لمسني، الجماعة يضيقون عليك ويزحمونك. فأخذ المعلومات من بطرس، وكأنه هيك منشعر من النص اللي دونه مرقس، وكأنه الأخ بطرس راح حكي مع المرأة بعدين، لأن بتشوفوا كيف كاتب النص بيقول لك لأنها قالت إن مسست ولو ثيابه شفيت. علمت، عم بيحكيك عن إشياء صارت أو بفكرة قالت في قلبها، قالت في ذهنها، وبعدين علمت في جسدها في جسمها أنها قد برئت من الداء. فعم بيحكيك عن إشياء كتير خاصة، وكأنه بطرس تحدث إلى هذه المرأة بعد الحادثة ثم نقل هذه المعلومات إلى مرقس. هلأ الرائع في الموضوع أنه اللي صار أنه فجأة مشكلة عمرها 12 سنة اختفت، مشكلة عمرها 12 سنة اختفت، وبالتالي إيمان هذه المرأة قد تبرر. يعني آمنت كل هالوقت أنه لو مسست هدب ثوبه أنا بشفى، بالفعل صار اللي كان عم بتفكر فيه، شفيت من الداء. هلأ حتى نتأمل بالنص، رح أقسم النص لثلاث شخصيات الموجودين فيه. أول شيء المرأة، ثاني شيء التلاميذ، وثالث شيء المسيح. خلينا نطلع على المرأة. الملفت بالنظر بالقصة أنه القصة انحكت عن امرأة. يسوع كان ينظر إلى النساء نظرة مختلفة، نظرة صفتها الرفعة، بعكس المجتمع الذي كان يعيش فيه، وهذا انعكس على إيمان المؤمنين ودور المرأة فيما بعد في الكنيسة. أول شيء بيخبرنا أنها كانت مرأة، وهيدي كانت واحدة من المعضلات يلي واجهتها، إنها كانت امرأة. اجتماعيا هذا كان مسألة صعبة أن تكون الواحدة امرأة. ليه؟ لأنه لما منرجع للتاريخ اليهودي نكتشف أنه كان في صلاة كانوا اليهود يصلوها على بكرة، اللهم مبارك أنت إلهنا حاكم هذا الكون، لأنك لم تخلقني امرأة ولا أمميا أو عبدا ولا حيوانا، والبعض كانوا يقولوا ولا كلبا. شوف هيدي الصلاة عبكرة، شو لك شو هالصلاة، شو هالاستفتاحة. فإذن هي تبدأ من موضع صعب، نظرة المجتمع إليها أنها امرأة، وهذا يضعها في موضع ومصاف خفيض مقابل الباقين المحيطين بالمسيح. المسألة الثانية أنها كانت تعاني من نزف دم. سفر اللاويين الأصحاح 15 يتحدث بوضوح عن هذه المسألة ويقول في العدد 25 أنها إن كان يسيل سيل دمها، إن كانت امرأة يسيل سيل دمها، تكون كل أيام سيلان نجاستها كما في أيام طمثها، إنها نجسة. نجسة، فبلشت كمان من وضع صعب، ليس فقط أنها امرأة لكنها امرأة نجسة. والأصعب من هيك أنه كان كل من يلمسها نجسا. شوف بعد في صعوبات أكثر من ناحية لوجستية. إذا بدكم هذه المرأة المريضة النجسة صممت أن تقترب إلى المسيح، فنظرت ورأت الجمع من حوله. هلأ لوقا يخبرنا مثلا انه زحمته الجموع، بعدين بطرس بيقول له يضيقون عليك ويزحمونك، لكن مرقس يضعها بشكل أوضح، يعني ببلش من عدد 21 مرقس بإصحاح 5 بيقول لك إنه اجتمع إليه جمع كثير، هو مبلش بعدين بيرجع تاني مرة، فمضى معه وتبعه جمع كثير وكانوا يزحمونه، بعدين كمان مرة بيحكينا عن زحمة الجمع لما قال له بطرس أو التلاميذ الجمع يزحمك وتقول من لمسني. فإذن هناك وضوح في النص أن الجماهير كانت تحيط بالمسيح، وهنا امرأة نجسة، وبالتالي بجوز اللي حولها ما يعرفوا أنها نجسة، لكن هي كانت تعلم ذلك، وبالتالي كان مسؤوليتها أن تتجنب ملامسة الآخرين لئلا يتنجسوا، وجربوا صال ليسوع إذا كان فيك. إذن الجواب على هذا التصرف بالرغم من كل هذه الصعوبات، كونها امرأة، كونها نجسة، كونها تواجه جماهير محيطة بالمسيح، السبب الوحيد هو الإيمان، هو الإيمان. أنا لن أتحدث عن هذا، لكن أنا أحلل النص. متى يضيف كلمة رائعة لما بيخبر هالقصة، بيقول إن مسست ثوبه فقط. شوف فقط قديش مهمة، فقط ما بدي أعمل شيء تاني، لا بدي صلي ولا بدي أتضرع ولا بدي أقدم تقديمات، فقط إن مسست ثوبه. عندما يتحدث يسوع ويسأل من لمسني، هو لا يتحدث عن لمسة عابرة، هو يتحدث عن لمسة، عن سابق تصور وتصميم، عن لمسة، عن قصد، لمسة مقصودة وراها هدف. وبالتالي كانت لمسة لها أهمية. هذا هو الإيمان. نكتفي بهذا المقدار عن هذه المرة. نأتي إلى التلاميذ. طبعا التلاميذ، وبإنجيل لوقا بيتحدث عن بطرس، بيحكينا عن بطرس، من لمسني؟ تفكير التلاميذ ذهب إلى المحسوس والملموس. ليه؟ أول شيء فكروا أنه في كتار ناس عم يضيقوا على المسيح، والكلمة المستعملة هنا في اليوناني معناتها نفس الكلمة التي تستخدم لعصر العنب، يعني عم يعصروك. أوكي؟ وبيرجع بيقول لك ويزحمونك، وهون الكلمة المستعملة هي يعني لفين بإيديهم حواليك، لفين بإيديهم حواليك، مثل ثلاثة أربعة ماسكين إيدين بعض ومحيطين بالمسيح. هذه الزحمة، أي أن المسيح كان محاطا من كل الجوانب، لكن هذا ما رآه التلاميذ، وكانوا غائبين تمام الغيبة عما يجري على مستوى الروح. محزن جدا أنه بينما يعمل الله نحن ننظر إلى المحسوس والملموس في الأمور، لا نرى عمل الله. عندما نتحدث عن مرض ما نحن نتحدث عن المحسوس والملموس، نحن نقول مثلا صلينا ولم يشفي الرب، لكن لا، نحن لا نرى مقاصد الرب، لا نرى أهداف الرب، لا نرى معاملات الرب، نحن بس نطلع على الملموس، إنه ما صار في شفاء أو صار في شفاء بغض النظر، لكن نفتش عن الملموس. عندما نتحدث عن الخدمة نحن نريد الأمور الملموسة. عادة مثلا نتحدث في الخدمة عن الأرقام، اتجدد هذا العدد من الناس، تعمد هذا العدد من الناس، هذا محسوس وملموس، لكننا لا نرى ماذا يفعل الرب على صعيد الروح في العالم الذي لا يرى. ما عندنا إيمان نوثق أن الرب عم بيعمل ويتمم وعوده، يتمم خطته الإلهية على مستوى عالم الروح. لا، كل شيء بدنا نلمسه بإيدينا، كله أرقام يلي على أساسها نقيم الخدمة، لكننا لا نرى ماذا يفعل الرب. وفي هذا نخسر الكثير من مجد الرب، من اختبار الرب. والرائع في الموضوع إنه هذه المرأة يلي حاولت إنها تجي بهدوء وعلى السكت، يسوع اضطر إنه يستدرجها. استدرجها لهدفين. استدرجها أولا لكي تشهد بما صنع الرب بها، هاي أول شغلة. والسبب الثاني حتى بدون ما يبهدل التلاميذ يفهموا اللي عملوا غلط، بدون ما يضطر يبهدلهم، بدون ما يقول لهم يا قليلي الإيمان. مرات كان يعملها لأنه كان توصل معه لهون، لكن استخدم الظرف لكي يبكت التلاميذ لأنهم لم يروا ما كان يحصل في عالم الروح. وطبعا يسوع لما استدرج هذه المرأة استدرجها لكي تكون شاهدة على عمل الرب من ناحية، وبعدين ما تنسوا إنها اضطرت، قال بيقول لك وأخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برئت في الحال. يعني حكيت عن شيء كان صار له 12 سنة عم بتخبيه، مستحية فيه، ما بدها تجيب سيرته، لكنها الآن بعدما عمل الرب ما عمله معها هي مستعدة أن تتكلم، أن تشهد للمسيح. وهيدي هون ملاحظة جانبية، مشان هيك أحبائي نحن نشجع الناس على مشاركة اختباراتهم. هيدي هون خبرت اختبار شو عمل الرب معه، مش لفائدة المسيح، أول شيء لفائدتها، وتاني شيء لفائدة التلاميذ والناس اللي من حولهم، شهادة لعمل المسيح. اضطر الرب يستدرجها، لكن في النهاية تكلمت. والمعنى بقلب الشاعر: في تلك اللحظة سأل يسوع من لمسني، من لمسني. لاحظوا أنه هذه المرأة لم تشفى من دون معرفة المسيح، يعني مش أنه غدرته هو مش عارف، لا، هذا يعني أنها أيضا شفيت بناء لإرادته. في تلك الزحمة كثيرون لمسوا ثوب المسيح، لكن ولا لمسي أخذت أو استدرجت منه قوة للشفاء. إلا لمست هذه المرأة، لمسته بالإيمان. وطبعا المسيح تجاوب مع تلك اللمسة بأنه سمح لقوة منه أن تخرج وتشفي. ملاحظة تنبيهية هنا: المسألة لم تكن مسألة لمس جسدي، وكأن جسد المسيح كان واسطة. روح حط إيدك على تمثال، حط إيدك على تلفزيون، حط إيدك على ما بعرف شو وبتشفى. المسألة كانت مسألة إيمان، لأنه لو المسيح عمل هيك أو فكر هيك أو علم هيك كان المسيح مش المسيح، كان المسيح ساحر. إنه إذا بتحطوا إيدكم علي أنتوا بتشفوا. لكن نحن نعلم أن هذا الكلام ليس صحيحاً بكل بساطة، لأن العهد الجديد يتحدث عن أكثر من مرة يسوع شفى فيها الناس عن بعد أو من دون أن يلمسهم. ومرات كان هو يلمسهم مش هني يلمسوا. ففي كل هذه نستطيع أن نفهم أن لمس جسد المسيح لم يكن ضروريا في هذه المسألة، بالمقدار نفسه كانت المسألة مسألة إيمان. إيمان يسوع علم حين لمسته، علم من هي، علم ما هو مرضها، وبعدين أمر أو أراد أو شاء أن يشفيها فشفيت. طبعا هي لمسته بالسر، لكن يسوع لم يكن يريد أن تفهم هذه المرأة أن ما فعلته مغضوب عليه أو غير صحيح أو غير مناسب، مشان هيك بلش يحقق من لمسني. طبعا هو عارف مين، وعارف أنه رأت المرأة أنها لم تختفي، يعني يسوع شايفها وعرفها، بس يسوع عم يسأل لحتى هي تطلع وتحكي. تكلمت، وعندما قال من لمسني تكلم وكأنها تمسكت به، مش إنه لمسة عابرة، كما قلت قبل قليل لمسة عن قصد، لمسة التمسك. فجاءت إلى المسيح. وطبعا في كل هذه الحادثة فهم التلاميذ إنه نظرتهم للموضوع كانت نظرة مغلوطة. هذا يسوع وقفت أمام المرأة مرتعدة خائفة، خرت أمامه، هل سيؤنبها المسيح، سيوبخها، هل سينظر إليها الناس نظرة دونية لأنها امرأة مريضة بنزف الدم؟ لكن عندما دعاها يسوع، لاحظوا، قالت له لأي سبب لمسته وكيف برئت في الحال. ما كان عنده شيء تخبيه. لما المسيح يلمس لا يبقى شيء نخبيه، ما بتخبي شيء. يسوع لمس حياتك، تستطيع، كنت أعمى والآن أبصر، ما عاش عندي شيء خبيه. شو بدي خبي؟ كنت خاطي والآن أنا إنسان مخلص، ما عندي شيء خبيه. هذا ما فعلته. لكن الرائع كان جواب المسيح، يا ابنة، شو هالجملة، يا ابنة، هذا كلام التطمين، عم بيريح لها أعصابها، أنت مثل بنتي، يا ابنة ثقي. يسوع يتحدث إلى انشغالها الداخلي، خائفة، مرتعدة، مؤمنة، متأكدة أن المسيح شفاها، لكن هناك أمور أخرى من حولها تشغل بالها. يقول لها طمني بالك، طمني بالك، إيمانك قد شفاك. هذه الثقة، طمني بالك. بعدين بزيد شغلة تاني ملفتة للنظر كمان، قال لا اذهبي بسلام. هلأ اذهبي بسلام تعبير مستعمل بالعهد الجديد، يسوع قاله لأكثر من شخص، لكن الحلو نحن بنقراها بالعربي، العربي مش كتير واضح، العربي صحيح لكن غير واضح. الترجمة الأدق تقول بينما تذهبين كوني في سلام. هلأ شو الفرق؟ أولاً ما عم بيقول الله يكون معك، لا، عم بيقول أنت وراجع على بيتك، وأنت تمشين في الطريق، وأنت تمشين في الحياة، اطمئني، كوني في سلام. ما تطلع على حالك، صحيح المسيح شفاني، مزبوط أنا تجددت وتخلصت، لا، عم بيقول لها ما تفكري هيك، امشي في الطريق وكوني مطمئنة متأكدة راسخة فرحانة أن عمل المسيح تام وكامل ونهائي، والله ما بيغير فكره، وهبات الله هي من دون ندامة. روحي كوني في سلام، أنت وماشي على الطريق. هناك أمور قد تصادفك في الطريق تحاول تشكيكك في عمل المسيح، تتحداك في ثقتك بالمسيح، لكن بينما أنت تذهبين كوني في سلام. بتطلب طلبة من الرب، تجي لعند الرب وبتاخد علامات وتأكيدات إلهية إنه الرب عم بيجاوب طلبتك. شوي بيجيك الشيطان، مزبوط؟ صحيح؟ متأكد؟ ما يقوم يرجع نزف الدم. هلأ الظاهر بركي لأنه الجو مؤاتي وانت بجو عاطفي وبجو روحي، فكرت إنه الرب شفاكي، ساعة بوقف نزف الدم. هذه المرأة التي جاءت إلى المسيح منهكة مرهقة، لكنها عندما خرجت من هناك قال لها يسوع لن يتغير هذا، أنا هو أمسا واليوم وإلى الأبد. بينما تذهبين كوني في سلام. ما زلنا نتحدث عن يسوع. وجهة أخرى أو شيء آخر نتعلم عن المسيح، أن يسوع استطاع أن يكون بركة للناس، عرف كيف يتعاطى مع الناس لأنه لاحظ أموراً لم يلاحظها غيره. كتير زحموه ولمسوه وسلموا عليه. بالنسبة للمحيطين به كلهم مثل بعضه، لكن بالنسبة للمسيح لاحظ أن هناك شخصاً ما أو أشخاصاً ما لمسوه لأنهم كانوا بحاجة إلى لمسة منه. وهذا يأتي بنا إلى مسائل تطبيقية على مستويين. المستوى الأول، ربما أنت بحاجة إلى لمسة من المسيح. هناك مسألة تواجهها، أمر يشغل بالك، أمر على قلبك، أنت تأتي إليه اليوم وتقول يا رب أنا أعلم إن لمست هدب ثوبك بالإيمان أنت ستستجيب. إذا كانت المسألة بحسب مشيئتك وأمرك الإلهي أنت تستجيب. لذلك أنا آتي إليك. هلأ لما بدنا نصلي، شو ما كان الموضوع اللي شغل لك راسك، اذهب إلى المسيح والمس هدب ثوبه بالإيمان. على المستوى الثاني، عليك أن تصمم أن تكون منتبها إلى اللمسات غير الظاهرة، لمسات من أشخاص كثيرين من حولك، في المكتب، في المدرسة، في الجامعة، في الطريق، أشخاص يتألمون، أشخاص بحاجة إلى من يلمسهم، إلى من يتكلم إليهم. كن ذلك السبب، العب دور المسيح، كن سببا في شفائهم، لا تكن سببا في تعميق جراحهم. بجوز تصلي مع شخص، تشجع شخص، تسمع لشخص، والعمر ما بهم، العمر من الطرفين ما بهم. نستطيع أن ننتبه إلى هذه اللمسات غير الظاهرة. المسألة الثانية هي أننا يجب أن نؤمن أن هناك أشخاص نعرفهم يريدنا الله أن نكون سبب لمسة إلهية لهم.
فيك تصلي وتقول له للرب يا رب اليوم اجعلني قناة لبركتك،
قناة للمس من لمساتك لفلان أو فلاني، أنت يا رب المسهم من خلالي. والمسألة الأخيرة، لما بتعمل هيك وبتكون هيك، لما أنت بتلمس أشخاص بطريقة معاملتك إلهم أو بتطلب من الرب أنه يلمسهم من خلالك، ما تشمع الخيط وتمشي، لا تترك المسرح، قف هناك وانتظر لكي تسمع الشهادات كيف أن الرب لمس حياة كثيرين وكثيرات. وهذا بيشجعك، مش لحتى يزيد بكبريائك، لا، لأن أنت عارف أنه اللمسة لمسة الرب مش لمستك، لكن أنت كنت القناة، الأداة. الشاكوش ما له قيمة إلا بقيمة النجار الماهر الذي يمسك بهذه المطرقة. أنا بس قناة، استخدمك الرب، لكن انتظر إنك تسمع شهادات حتى الرب يشجع لك قلبك، حتى الرب يعطيك نعمة إنك تستمر بهالطريقة. وما تنسى لما الرب بيلمس حياة آخرين، سمع لهم اللي قاله يسوع: بينما تذهبون كونوا في سلام، اطمئنوا الله لن يتغير، اللي عملوا معكم اليوم يستمر وباقي وتأثيراته باقية، لا بل سيفعل الرب أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. رب يعطينا نعمة ويعزي قلوبنا في هذا الصباح، نصلي.